بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان. وقال أيضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، إلى غير ذلك. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضاعات فأكثر. فإذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر. وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح بنت المرأة التي أرضعتها على الرضاع الذي غير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب دع ما يريبك فلا حرج حسن، وإن فلا يسأل عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة، إذا ترك ذلك فهو حسن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطا وبعدا عن الشبهة فهو مشكور ومأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استوى على دين المعرة. نعم.
هذه رسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته ببالغ الفرح والسرور: أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
مس المرأة سواء عمدا، سواء كان ذلك عمدا أو غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح. والاختلاف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن قبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من قول من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن المراد بمس المرأة كما روى عن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة، كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المساجد. وقال هنا: أو لمستم النساء، فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم، ومن قبل أن تمسوهن في طلاقا غير مدخول بها، فالمراد بكل الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله. نعم.
لكن سمعت الشيخ، هناك من يقول ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لان الرسول يستطيع ان يمسك نفسه وان لا يقع فيما يقع فيه العامه الان.
ليس بشيء، هذا يقول ليس بشيء، هو المشرع لنا.
نعم.
هو المشرع لنا، هو القدوه عليه الصلاه والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله واتقاكم له عليه الصلاه والسلام. لما ساله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديده، قال اني اخشاكم لله واتقاكم له عليه الصلاه والسلام. فالحاصل انه القدوه والاسوه في كل شيء عليه الصلاه والسلام، الا ما طلب الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول صليت جماعة أو صليت مع جماعة، ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه، ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟
إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أكثر ثم يسجد السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام أفضل لأنه سلم عن نقص وتكفيه الصلاة وتجزئه والحمد لله. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر مع إمام ناسيا ومسبوق فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي بالركعة التي فاتته أو الركعتين ويسجد السهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم يسجدتين للسهو بعد السلام، وإذا سجدهما قبل السلام فلا بأس. هذا إذا كان ذكر قريبا. أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، لو مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما ذكر العصر أو في الليل يقضيها كلها، يعيدها كلها. أما إذا كان في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك، هذا يكفيه إعادة الركعة لقضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر والظهر وقام ومشى وخالف بعض حجر النساء فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعدها. فالذي يفعل ويسأل صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فات فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين، فإذا سلم سجد السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا طال الفصل كثيرا مثلا ذهب أي وقت نسي ما فات في الظهر ولم يدخل له العصر، او ما فات في العصر فما دخل له المغرب او في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من اولها لانه طلع الفصل.
سؤاله الاخير يقول في شهر رمضان الكريم مع اذان الفجر او اثناء اذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل انهاء الاذان وفقكم الله؟
اذا كان الصائم لم يعلم ان الاذان على الصبح، بل كما يعد غالب الناس على التحلي وعلى الساعه والتقويم، فلا باس يشرب في الاذن أو يكون الله في يده ويؤذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح ليس برأي للصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون مخرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإنسان بالتبين، فينبغي المؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في يوفى. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شرب حال الأذان فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسل عبد الله إبراهيم بخاري، ويقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو الإجابة على بعض الأسئلة الدينية وعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وهي السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره، وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟
المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فالذي نعلم من الشرع مطهر وقرره المحقق منها العلم هذا الاحتفال بالنوال بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاء الراشدون ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه، ولا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه أمته وفعله بنفسه ولا فعله أصحابه خلفاء رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا قولوا فضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك انه بدعه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس له رد. وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. في احاديث اخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم ان هذه الاحتفالات بالمولد النبوي في ربيع الاول او في غيره، وهكذا الاحتفالات بالمولد الاخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكره التي يجب على اهل الاسلام تركها. وقد عولهم الله بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الاضحى، فيهما الكفايه عن احداث اعياد واحتفالات منكره مبتدعه. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد واقامتها، وانما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوه اليها والاستقامه عليه. هذا هو الحب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا يسد بالموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعه الله ورسوله، بالاستقامه على شريعه الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوه الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والانكار على من خالفها. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتاسي به في اقواله واعماله والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام والدعوه الى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. واما كون يعذب او لا يعذب شيء اخر، هذا الى الله جل وعلا. فبدع ومعاصي من اسباب العذاب. الناس قد يعذب الانسان بعمل عصيته، وقد يعفو الله عنه اما لجهله، واما لانه قلد من فعل ذلك ظن منه انه مصيب، او لاعمال صالحه قدمها سببا لعفو الله، او لشفاعه الشفعاء من الانبياء او المؤمنين او الافراد. فالحاصل ان المعاصي والبدع من اسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئه الله جل وعلا اذا لم تكن بدعته مكفره. اما اذا كانت البدعه مكفره فيها الشرك الاكبر فصاحبها مخلد في النار اعوذ بالله. لكن اذا كانت البدعه ليس فيها الشرك الاكبر، وانما هي فروع خلاف الشريعه من صلوات مبتدعه او احتفالات مبتدعه ليس فيها شرك، فهذا تحت مشيئه الله كالمعاصي. نعم.
طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص، ما حكم
كل هذا؟ منكر. يجعل عيدا له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه اللي أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه المنكرات كلها بدع، كلها تشبههم بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الاموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق لصرفها في طاعه الله وفي تعمير المساجد ومواساه الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الاعياد واشباهها. واذا كان المراد احياء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد، يحييها بدروس اسلاميه في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأمور به. يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. أما إذا لها وقتا مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدعة المحدثة.
أعوذ بالله. السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا؟
أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين يديه الحاجة، لأن الغالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلام من المرء، فالأمر فيه واسع. وهكذا عند الازدحامات في المسجد النووي وغيرها من المساجد، ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين أيدي المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حاجة في ذلك إلا للضرورة والمشقة الكبيرة. وينبغي المصلي يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في لزوم السوالي التي في المسجد وأشباهها، حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه. أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى في الأبطح جعل أمامها أنسة وصلى إلى أنسة عليه الصلاة والسلام.
لا،
وهو في الأبطح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة، يعني بقية الحرم، لأن الحرم كله يسمى مسجد الحرام. لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا، ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس لأنه موضع لحنة في الغالب مظنة عدم القدرة على السلامة من المار، ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزم السترة. لكن في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع النار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الأخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة، فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماعة الشيخ عبد العزيز ابن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة.
الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستقبالها في حق الله الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستقبالها بقضاء الحاجة البول أو الغائط، وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستقبالها في الصحراء بالبول أو الغائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، واعتقد بعض أن يجوز في البناء لأنه ثبت عن رسول الله أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسلم الكعبة كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبالها في البناء لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ومتع السابي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه لأنه روى حاجته على البنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال آخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على أنه خاص به وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء عدم بالحاجة العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فالأولى بالمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى غير القبلة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين: الأمر الأول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدبار الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، فهذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك بها، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.